أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السابع بعد المئتين إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. يلاحظ فيه تغيير التوقيت من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وإسطنبول، الثانية ظهرا، إلى العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وإسطنبول، التاسعة مساء أي بعد العشاء في مصر أو القاهرة. شاء الله ذلك بعد أن نزل العشاء عندنا إلى وقت التاسعة، فنستطيع أن نصلي العشاء ونعود فنعطي درسنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى. كنت أفكر في هذا منذ بدأت تفسير الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ولكن يعني لم يتسع الوقت، أو ما كنت أحب أن أعطي الدرس متأخرا حيث كان العشاء عندنا متأخرا جدا. الآن تقاربت المواقيت وبدأ يقصر النهار ويطول الليل، فإذا يمكن استغلال هذا الوقت في دروس العلم، ولعله أنسب إن شاء الله تبارك وتعالى لكثير من الناس. وكم كنت أعطي دروس الظهر، فيقول لي الإخوة في بعض البلدان: هذا لا يناسبنا في أعمالنا، هذا لا يناسبنا في أوقات صلاتنا. فكنت أقول يعني أبحث عن المتاح، سيما وكانت عندي محاضرات عامة هنا في المساجد بين المغرب والعشاء أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال، هذه إن شاء الله خطوة أرجو فيها التوفيق وأرجو الاستمرارية، الأحد والأربعاء لمجالس رياض الصالحين. قريبا جدا إن شاء الله أخبركم أن بقية الأيام تكون للتفسير مع قصار السور ليلا، بدلا من أنه نبدأ يعني يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الخميس مع القصار، لا، يمكن أن نستمر طوال الأسبوع إن شاء الله ليلا مع قصار السور ونهارا مع سورة البقرة. عسانا أن نقطع شوطا في كتاب الله عز وجل في أقصر فترة ممكنة. أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأرجو أن لا يكون هذا يعني مزعجا لكم، بحيث يكون يعني هناك درسان في اليوم الواحد. نقول يعني إن شاء الله من وافقه درس النهار حضره، ومن وافقه درس الليل حضره، ومن لم يوافقه التسجيل بثا مباشرا فليسمعه تسجيلا. أرجو إذن أن نوفق، وأسأل الله القبول والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. إذن هذا درسنا السابع بعد المئة الثانية من مجالس رياض الصالحين. بعد فراغنا من باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، نبدأ بابا جديدا إن شاء الله تعالى، هو باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كعادة المؤلف يبدأ كتابه بآيات من القرآن تبركا تناسب عنوان الباب، جمعا بين القرآن والسنة، وذلك قبل ذكر الأحاديث. ومن عادتنا نحن في الشرح أن نتناول عنوان الباب بشيء من التوضيح، ثم الآيات بشيء من التفسير، ثم نشرع في ذكر الأحاديث مع شروحها بفضل الله تبارك وتعالى، حتى ينسب الفضل لأهله. شرح الشيخ الإمام محمد صالح بن عثيمين هو عمدتنا في شرح رياض الصالحين. نذكر شيئا أو نضيف شيئا أو نختصر شيئا، هذا دورنا، وإلا فهو من باب نشر العلم مع الثقة الكاملة فيما يذكره المؤلف والشارح. وإذا رأيت شيئا يعني لم يلتقي مع وقته عزفت عنه، أو كان مرتبطا بمكان أو بزمان معين تركته، فهناك تصرف يعني أثناء الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة، وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان، وقد حث الله عز وجل على الإحسان في عدة آيات من كتابه، وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، والذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل، وعلى رأسهم اليتامى. واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا عبرة بوفاة الأم، يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم. وأما من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم، خلافا لما يفهمه عوام الناس، حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه، وليس كذلك، بل اليتيم هو الذي مات أبوه. وأزيدك من الشعر بيتا فأقول ما قاله الشاعر: ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم، يتيم هذا العصر، يتيم هذا الزمان، يتيم هذا العصر وفي كل مصر. إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا ويسمى يتيما ليتمه، واليتم هو الانفراد، بأن هذا الصغير انفرد عن كاسب وهو صغير لا يستطيع الكسب. وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى، وجعل لهم حقا خاصا، لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه، فهو محل للعطف والرحمة. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه آية من بين عشر آيات في صدر سورة النساء، جلهن في اليتامى، فضلا عن بقية الآيات والسور والأحاديث، حتى أطلق على نبينا عليه الصلاة والسلام أبو اليتامى. وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة، لأنهن ضعيفات، ضعيفات في العقل وفي العزيمة وفي كل شيء، فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والمفروض أن هذا هو الأصل، وإلا الآن الدنيا مقلوبة والقوامة صارت للنساء أكثر من الرجال، وربما كانت النساء أقوى من الرجال، ويعني أشباه الرجال، وأيضا مسألة أنه لا عاد الرجال رجال ولا النساء نساء في زمن المثلية، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا المنكسرون، يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من أجله، وليس هو كسر العظم بل هو كسر القلب، يعني مثلا أصابته جائحة اجتاحت ماله، أو مات أهله، أو مات صديق له فانكسر قلبه. والمهم أن المنكسر ينبغي ملاطفته، ولهذا شرع التعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته، يعزى ويلاطف ويبين له أن هذا أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك. وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب، قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يعني تطامن لهم وتهاون لهم. وقال: واخفض جناحك، يعني حتى لو شمخت نفسك وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك. ولو كان عندك من المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق وتطير كما يطير الطير في الجو فاخفض الجناح، اخفض الجناح حتى يكون فوقك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين آية الحجر، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين آية الشعراء. وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أمر للأمة كلها، فالأمة تبع له صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين، ويجب عليه أيضا أنه كلما رأى إنسانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليخفض له جناحه أكثر، لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له وأن يكرم وأن يعزز، لا لأنه فلان ابن فلان، لكن لأنه أتبع أو لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حبيبنا وهو أخونا وهو صديقنا وهو صاحبنا، وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فاصبر نفسك، احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني صباحا ومساء، لا رياء ولا سمعة، ولكنهم يريدون وجهه، يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تبعد عنهم، لا تبعد عنهم عيناك، أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تبعد عنهم، لا تعد دائما عنهم عيناك، أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمثلا إذا كان هناك رجلان أحدهما مقبل على طاعة الله، يدعو ربه بالغداة والعشي ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحسن إلى الناس، وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم، أيهما حق أن نصبر أنفسنا معه؟ أيهما حق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه وأن نجالسه وأن نخالطه ألا نتعداه، نريد زينة الحياة الدنيا. الحياة كلها عرض زائل، وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان والتنكيد، ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وترحا. وصدق رضي الله عنه وأرضاه: لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون تباعا واحدا بعد الثاني، كلما مات واحد حزنوا عليه، فتتحول هذه الأفراح والمسرات إلى أحزان وأتراح، فالدنيا كلها ليست بشيء. إذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، بل كن معهم وكن ناصرا لهم، ولا يهمنك ما متعنا به أحدا من الدنيا. وهذا كقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة، آمين. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم، قال: وقول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم. الخطاب في قوله تعالى ألم يجدك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقرر الله تعالى في هذه الآيات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتيما، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش من غير أم ولا أب، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وهو في السنة الثامنة من عمره صلى الله عليه وسلم، ثم كفله عمه أبو طالب. فكان يتيما صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على شيء يسير من الدراهم، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، فكل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم، من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية. واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنما، لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة، لأنه يرعى مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل. رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة، لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تزوجها وله 25 من العمر ولها 40 سنة، وكانت حكيمة عاقلة صالحة، رزقه الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية القبطية، سريته التي تسرى بها، يعني كانت ملك يمين. المهم أن الله يسرها له وقامت بشؤونه، ولم يتزوج سواها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت ورضي الله عنها وأرضاه. جميلة التكملة دي يا شيخ علي، رعوا الغنم ليقودوا الأمم أو ليرعوا الأمم. نعم، أكرمه الله عز وجل بالنبوة صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما بدأ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة واضحة، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس. وكان هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم الذي يرعى الغنم كان إماما لأمة هي أعظم الأمم، وكان راعيا لهم عليه الصلاة والسلام، راعيا للبشر ولهذه الأمة العظيمة. فقال الله تعالى له: ألم يجدك يتيما فآوى؟ آواك الله بعد يتمك، ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت، ومن الله عليك بالرسالة العظمى. ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالما كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا أي غير عالم، ولكنه هداك، ضالا باحثا عن الحق متحيرا تريد أن تصل إلى ربك وأن تعبده، فهداك، هداه الله بالقرآن. وتأتي كلمة ضال على معان كثيرة تفسر كل كلمة في سياقها، فمن الضلال ما يكون بمعنى التيه، ومن الضلال ما يكون بمعنى الجهل أو عدم العلم، ومن الضلال ما يكون بمعنى التحير، وهكذا معاني كثيرة كل في سياقه. ووجدك عائلا يعني فقيرا، فأغنى أي أغناك، وفتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس. وقد أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، واستكثر الرجل هذا وراح يقول لقومه: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام، فهذا من غنى الله عز وجل له. ثم تأملوا قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، بل قال فآوى، كما قال ووجدك ضالا فهدى ولم يقل فهداك، ووجدك عائلا فأغنى ولم يقل فأغناك، لمناسبتين إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، كل آخر الآيات ألفات، يعني الألف المقصورة تكتب ياء وتنطق ألفا. فجاء بعدها ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ، وجدك ضالا فهدى ولم يقل فهداك وإلا اختلف اللفظ، كذا وجدك عائلا فأغنى ولم يقل فأغناك. لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد، لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد، هذا من ناحية اللفظية. أما المناسبة الثانية معنوية وهي أعظم، ألم يجدك يتيما فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب الثاني، آواه الله وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ لا، هدى به أمما عظيمة إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، هل أغناه الله وحده؟ لا، أغناه الله أغنى به. كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه الآية، فأغناهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ألم يجدك يتيما فآواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك، هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، اذكر نفسك حين كنت يتيما فلا تقهر اليتيم، بل سهل أمره، إذا صاح فسكته، وإذا غضب فأرضه، وإذا تعب فخفف عليه، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالا، فلا تنهره، لأنه قال ووجدك عائلا فأغنى، فلما أغناك لا تنهر السائل، تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل. ويحتمل أن يراد بالسائل سائل المال وسائل العلم، حيث الذي يسأل العلم لا تنهره، بل الذي يسأل العلم إلقاه بانشراح صدر، لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله عز وجل ما جاء يسأل، فلا تنهره، اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره. لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء لماذا هذا حرام ولماذا هذا حلال، لماذا حرم الله الربا وأحل البيع، لماذا حرم الله الأمة من الرضاع وأشياء كثيرة من قبيل هذا، فهذا الذي يتعنت بعد أن بينت له فلم يستجب انهره، ولا حرج أن تغضب عليه، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن العوام في الوادي حيث يأتي السيل، وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصار، فتنازع الأنصار يقول للزبير لا تحبس الماء عني، والزبير يقول أنا أعلى فأنا أحق، فتشاجر وتخاصم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك، وهذا حكم. فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، كلمة عظيمة، لكن الغضب حمله عليها والعياذ بالله. والزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر، إلى الجدر، ثم أرسله إلى جارك، يعني خذ راحتك، مادام هو لم يسمع ولم يستجب، يعني وكلمته هذه كالتشكيك في حكم النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. ففي المرة الثانية يعني فيه تشديد عليه وغلظة. والجدر هي التي يسمونها الكلة التي تكون بين حياض الماء، نقول عليها سيف، سيف بين الحوض والحوض، يعني مش المية تبقى فقط في الأرض كده وتغطي النبتة أو البذرة، لا، خليها ترتفع. فالحاصل ألا تنهر السائل للعلم، بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتى يفهم، خصوصا في وقتنا الآن. فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك، تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأ، ثم يذهب فيقول يقول للناس: أفتاني العالم الفلاني بكذا وكذا. ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه عرف. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله عليك حدث بها، قل: الحمد لله، رزقني الله علما، رزقني الله مالا، رزقني الله ولدا، وما أشبه ذلك. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان وتحديث بالأركان. تحديث باللسان كأن تقول: أنعم الله علي، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله، وما أشبه ذلك. والتحديث بالأركان أن تري أو أن ترى أثر نعمة الله عليك، فإن كنت غنيا فلا تلبس ثياب الفقراء، بل البس ثيابا تليق بك، وكذلك في المنزل، وكذلك في المركب، في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل. وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن التحديث بنعمة الله عز وجل: إذا كنت قد أعطاك الله علما أن تحدث الناس به وتعلم الناس، لأن الناس محتاجون، فقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى. كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها الحث على الرفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء، قال: وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت، يقول العلماء إن معناها أخبرني، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا يكون. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو الجزاء، يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به، وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه كذا، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث الناس على طعام المسكين وهو بنفسه لا يفعله أيضا، ولا يطعم المساكين. فحال هذا والعياذ بالله أسوأ حال، لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من أوصى الله برحمته وحض على طعام المسكين. وفي سورة الفجر يقول الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وهذه أبلغ مما في سورة الماعون، لأنه قال لا تكرمون اليتيم، وإكرامه أكثر من الوقوف بدون إكرام ولا إهانة، فاليتيم يجب أن يكرم. وتأمل قوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته، أما اليتيم فشأنه الإكرام، فإن كان غنيا فإنه يكرم ليتمه ولا يطعم لغناه، وإن كان فقيرا أي اليتيم فإنه يكرم ليتمه ويطعم لفقره، ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة ولينا وعطفا وإنابة إلى الله عز وجل لا يدركها إلا من جرب ذلك. فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء حتى يكون في قلبك العطف والحنان والرحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. ومن الآيات إلى الأحاديث، حيث الحديث الأول في الباب 60 بعد 200 في الكتاب، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 6 نفر، وهذا في أول الإسلام في مكة، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، أسلم وأسلم معه جماعة، يعني أسلم سعد وهو مثلا يمثل 4/4، يعني كان يمثل ربع الإسلامي. ومن المعلوم أن أول الناس إسلاما أبو بكر رضي الله عنه من الرجال بعد خديجة رضي الله عنها من النساء، وورقة بن نوفل الذي مات قبل أن يتتابع الوحي. طبعا علي رضي الله عنه من الصبيان، وزيد بن حارثة من الموالي، ثم خرج أبو بكر يدعو أصدقاءه ورفقاءه إلى الإسلام، فجاء بستة من العشرة المبشرين بالجنة، منهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وهكذا. والحديث هنا عن ستة من فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء النفر الستة منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان راعي غنم فقيرا، وكذلك بلال بن رباح، وكان عبدا مملوكا عند أمية ابن خلف، وما أدراك ما أمية، من صناديد الكفر. وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون إليه ويستمعون له وينتفعون بما عنده. وكان المشركون العظماء في أنفسهم يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأنفون من هؤلاء الفقراء، وهم السادة وهم الكبار والملأ، فقالوا له اطرد عنا هؤلاء، لا يجلسون معنا. قالوا هذا احتقارا لهؤلاء الفقراء الذين يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلهم قالوا إذا أنت طردت هؤلاء نجلس معك ونسمع لك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا جدا على هداية قومه، فوقع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع، وفكر في الأمر، يعني بدأ يفكر، يعني فعلا ممكن أقول لأصحاب هؤلاء طيب لا داعي لأن تجلسوا مع هؤلاء الوجهاء والأثرياء، ودعوني معهم حتى أنظر آخر ما عندهم. يعني هم يقولون أطرد عن هؤلاء ونحن نسمع لك ونجالسك وكذا. فربما فكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن الأمر لو نظرت إليه بالمنظور الدعوي، طيب يعني في حاجة اسمها فقه الواقع أو فقه المآلات أو ما إلى ذلك، يمكن أن يتسع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله جل في علاه أعلم بالحقيقة وأدرى بأن القوم هؤلاء إنما يريدونها فتنة، أطرد هؤلاء ثم هم لا يجلسون. نحن استطعنا أن نجعل محمدا يطرد استطعنا أن نجعل محمدا يطرد أصحابه، وقد يجدون في أنفسهم. وهؤلاء الفقراء لهم عند الله منزلة عظيمة. ففكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ يفكر، فإذا بالقرآن ينزل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وآية تنزل في سورة الأنعام وأخرى تنزل في سورة الكهف. وهذا يذكرنا بما حدث أيضا مع عبد الله بن أم مكتوم. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع وجهاء القوم وضيفهم وصنع لهم وليمة لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وأراد أن يعلمهم بما هو فيه وأنه صار نبي هذه الأمة، وأن على قرابته أن يطيعوه وأن يوحدوا الله وأن ينبذوا عبادة الأصنام، ويتلو عليهم شيئا من القرآن. وإلا هذا عبد الله بن أم مكتوم جاء وكان أعمى رضي الله عنه وارضاه، كفيف البصر، لا يعرف الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل على هؤلاء الوجهاء كأنه ينزلهم منازلهم، هو الذي علمنا ذلك، أنزلوا الناس منازلهم. ثم المسألة ليست مجرد أنزلوا الناس منازلهم للتكريم والحفاوة، إنما كمان الهدف عظيم، وابن أم مكتوم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سؤال يا رسول الله، يعني طيب ابن أم مكتوم حاضر، يعني كما لو كنت أنا الآن في محاضرة واحد يسأل يا أخي طيب حاضر أكمل المعلومة، حاضر أكمل المحاضرة ثم أنا أجيبك إن شاء الله، ليست يعني المسألة هكذا. فابن أم مكتوم الذي لا يرى المشهد والقوم يعني تأففوا من وجود ابن أم مكتوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن ينتظر بعدما قال يا مثلا يا رسول الله سؤال، طيب انتظر خلاص، لكن كان فيه إلحاح جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشيح بوجهه، يعني لكنه لا يريد أن يحرج هذا المسكين، ففيه نزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله زكى. أيوة أنت نفسك حريص على هداية كبار القوم وعلى أن يسلموا، ولو أسلموا لأسلم من وراءهم، لكن الحق الذي لا تعلمه يا محمد أن ابن أم مكتوم هذا يعني أمة واحدة، وأن الآخرين في إعراض وفي صدود، ولذلك نزلت الآيات تبين وتفصح وتوضح عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى علية القوم فأنت له تصدى وترحب وتعمل وما عليك ألا يزكى، يعني أنت عليك البلاغ ليس عليك الهداية وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى ابن أم مكتوم وهو يخشى، يخشى الله ويخافه، ما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى، يا الله كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكان ابن أم مكتوم كلما جاء بعد ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وصار ابن أم مكتوم يعني يتولى إمرة المدينة في خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات ويؤم الناس بدلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي في معركة من المعارك قال أعطوني الراية فأنا كفيف ولا أرى العدو أمامي، وإن شاء الله إن فر الجيش ولا أفر، رضي الله عن ابن أم مكتوم ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفكر تفكيرا بشريا، لما تنظر إليه تجد يعني بمقاييسنا، لكن الله الذي يعلم السر وأخفى كان يصوب له الأمر فيقول له وأنزل عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع، لكن لهم قيمة عند الله لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي صباحا ومساء، يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة ويستعيذون به من النار، سألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار، ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله، وعبادة الله تشتمل على الدعاء، ففي الصلاة مثلا يقول الإنسان رب اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وما أشبه ذلك، ثم إن العابد أيضا إنما يعبد لنيل رضا الله عز وجل. وفي قوله جل وعلا يريدون وجهه تنبيه على الإخلاص، وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عز وجل، فكلما كان الإنسان في عمله أخلص كان أرضى لله وأكثر لثوابه. وكم من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض، وذلك لإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر. فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله في عبادته، وأن لا يقصد بعبادته شيئا من أمور الدنيا، لا يقصد إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ويرجو ثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. أسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. قال الله تعالى في آخر الآية: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء منك، حساب الجميع على الله، وكل يجازى بعمله. فتطردهم فتكون من الظالمين. الفاء هذه التي في قوله فتكون تعود على قوله فتطردهم، لا على قوله ما عليك. فعندنا هنا في الآية فآني، الفاء الأولى فتطردهم، وهذه مرتبة على قولك على قوله ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. والفاء الثانية فتكون من الظالمين مرتبة على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه، وأن لا يهتم بالجلوس مع الأكابر والأشراف والأمراء والوزراء والحكام، بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة. فإذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة، فهذا طيب وفيه خير. ده لما كان عندنا ولاة أمور، أو كان عندنا حكام وليس متحكمين فينا، أو كان يرجى فيهم الخير، أو كان شرهم يغلب على خيرهم، فيمكن أن ينصحوا. لكن المسائل لما تأخذ منحى آخر، فنسأل الله السلامة والعافية. أما مجرد الأنس بمجالستهم ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر أو مع الوزراء أو مع الأمراء أو مع ولاة الأمور، فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله من غني وفقير وحقير وشريف، من غني وفقير وشريف وحقير. فالمدار كله على رضا الله عز وجل وعلى محبة من أحب الله. وقد ذاق طعم الإيمان من والاه الله، وعاد من عاداه الله، وأحب في الله وأبغض في الله، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله، ووالى لله وعاد لله، فقد استكمل الإيمان. والذي يستكمل الإيمان هو من أولياء الرحمن. لذلك الولاية موافقة: من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله، ووالى لله وعاد لله. وفي الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن لم يكن العلماء الذين نحسبهم من المخلصين والذين صدعوا بالحق ثم سجنوا في سجون الظالمين في ربوع الدنيا، سجنوا لقولة الحق. أحيانا قولة الحق تكون تغريدة. كم من العلماء في سجون الظلمة، إن لم يكونوا هؤلاء أولياء فقل لمن الولي في زماننا؟ وإن لم يكن سجنهم ومنعهم من العلم ومنع الناس عنهم يتتلمذون على أيديهم ويتعلمون ويهتدون، إن لم يكن هذا هو الإيذاء فماذا يكون؟ الإيذاء كما يفهمه الصوفية إنه الجماعة السلفية والوهابية يمنعوا الناس من عبادة الأضرحة، يقول لك هؤلاء يؤذون الأولياء. وهل منع الناس من الشركيات هذا إيذاء للأولياء؟ برأ الله الأولياء من كل ما يفعل عند قبورهم وأضرحتهم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفريضة أولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا معناه التوفيق، وافق الله فوفقه الله، وليس معناه وحدة الوجود. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. دي كرامات التي لا تصل لحد خوارق العادات. لئن سألني لأعطينه، يا الله وأي كرامة، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. جاء في الرواية: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. يا الله، فالمسألة محتاجة إلى فهم صحيح. وما هو شرط أن الإنسان يكون رفع الثياب وكذا؟ احنا كنا نشوف الدراويش، يعني طب درويش ولابس شوال خشن وبيريل عليه، ولما يحتاج يقضي الحاجة فقط يرفع الجوال، وربما يعني فعلها على نفسه كالصبيان كالمعتوهين، ولا يؤدي لله فرضا، ولا يعرف له سنة، والناس يتمسحون ويتبركون. هذا ولي، اوعى تكلم في حقه، احسن تتأذي. ان لله وانا اليه راجعون. وبعدين يقول لك: انتوا عارفين فلان هذا ابو شوال؟ ده واخد لقب سيد السلطان. السلطان اي. وطب امال فلان؟ لا ده محافظ بس، مملكه اسمها مملكه الديوان، عالم الاساطير عند الصوفيه فيما يعرف باسم مملكة الديوان. وطبعا رئيس الديوان أو رئيسة الديوان المشهورة أنها رئيسة الديوان السيدة زينب، والأقطاب الأربعة، وطبعا قضية ختم الولاية، ويترى في ختم الولاية في البدوي ولا في الشعراني ولا في التيجاني. لا، موضوع تاني، موضوع تاني. نسأل الله السلامة والعافية. ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله، وعاد من عاداه الله، وأحب في الله وأبغض في الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بذا انتهى هذا الحديث، وأذكركم بحديث المحاضرة أو اللقاء القادم إن شاء الله، عن أبي هبيرة عائذ ابن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. لقاؤنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لقاءاتنا في مجالس رياض الصالحين الأحد والأربعاء، وبدلا من الساعة الثالثة عصرا تصبح العاشرة، ده بتوقيت مكة واسطنبول. الثانية عندكم ظهرا أصبحت التاسعة مساء أو عشاء. وإن شاء الله هيكون يحل محلها الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من السبت إلى الأربعاء بإذن الله، وكذا الخميس لمجرد ما نصل للخميس القادم. وكما وعدنا الناس أن الخميس القادم لنا مع سورة الإخلاص فوائد ومقاصد وفرائد وقفة، بعدها تصبح دروس قصار السور إن شاء الله ليلية، وتبقى سورة البقرة نهارية في طوال أيام الأسبوع إن شاء الله، باستثناء الجمعة باعتبار أنه ممكن تأتي علي الجمعة أو يأتي التوقيت المقرر الساعة الثالثة عندنا الثانية عندكم، وأنا لازلت عائدا من الجمعة أو ما إلى ذلك. وإلا لو تأثر أيضا أن نجعلها للتفسير ولا ننقطع عنكم، فإن شاء الله أسأل الله أن يديمها نعمة وأن يرزقنا طول عمر وحسن عمل مع حسن خاتمة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا أخي الشيخ علي رجب على تعليقاتك وعلى تذكيرك وعلى حضورك، يعني بتحاول تدعم الصفحة. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.